من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الثالثة، كنا في المسألة الثالثة، لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة، فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة. وإن لم يكن هذا بحث آخر، فلو قرأ الآن حول منع قراءة سورة العزائم، أو قل آية العزيمة، أو قل كلمة التي فيها الأمر بالسجدة، مر بنا أن المشهور ذهبوا إلى أنه لو قرأ العزيمة سهوا، قرأ آية العزيمة سهوا، يحرم عليه سجود التلاوة في صلاة الفريضة، بل يومئ أو يؤخر، أو يؤخر سجدة التلاوة إلى ما بعد الصلاة، مع قراءة العزيمة سهوا لا يسوغ له سجدة التلاوة في صلاة الفريضة. نعم، إذا كانت صلاة نافلة يسجد للتلاوة ثم يقوم مرة أخرى ويعيد قراءة الفاتحة وسورة أخرى. يعيد قراءة الفاتحة وسورة أخرى، هذا إذا كانت الصلاة نافلة. إذا كانت الصلاة نافلة هكذا، أما إذا كانت فريضة وقرأ سورة أو آية العزائم فلا يسوغ له سجود التلاوة عندهم، بل يومئ ويؤخر السجود، أو يومئ أو يؤخر السجود، المهم أنه لا يسجد للتلاوة. فلديهم إذن تسالم على الحرمة التكليفية والوضعية لقراءة نعم آية العزيمة أو سورة العزيمة في صلاة الفريضة، في صلاة الفريضة. حرمة تكليفية ووضعية. حرمة تكليفية واضحة، حرمة الوضعية بعد كذلك أنها تفسد الصلاة. وظاهرهم أن مجرد قراءة السورة أو آية العزيمة تفسد الصلاة وضعان، وهذا بحث الآن لابد نخوض فيه. هل فساد الوضع من تعمد قراءة سورة العزيمة أو آية العزيمة هي لأجل فساد الصلاة؟ هل هو بسبب نفس قراءة آية العزيمة، أو فساد الصلاة بسبب سجود التلاوة المترتب على قراءة آية العزيمة؟ هذا مبحث مهم بعد، أن الفساد البطلان لأجل نفس قراءة آية العزيمة وسورة العزيمة، أو لأجل ماذا؟ لأجل سجود التلاوة. هذا مبحث لازم ندقق في مفاد الروايات. الروايات ماذا تفيد؟ ماذا تشير الروايات؟ تشير إلى بطلان قراءة آية السجود أو آية السجدة إذا قرأتها تبطل الصلاة، أو تفيد أنه إذا سجدت سجود التلاوة المترتب على آية السجدة سجود التلاوة هو الذي يبطل الصلاة؟ ما الذي تفيده؟ هذا لابد من البحث. جيد. فإذا في ذاك أنت سالم على أنه فساد وضع يكون في البين إذا قرأ إجمالي إذا قرأ آية السجود. طبعا كاشف اللثام رحمة الله عليه يدعي، هو لأن كاشف اللثام يدعي أنه لم يجد مصرحا بالحرمة الوضعية، يعني فساد الصلاة. هو كاشف اللثام رحمة الله عليه كأنما يميل لعدم الفساد الوضعي، فقط للحرمة التكليفية. هل هذا صحيح لو لا؟ سيأتي وجه استظهار كاشف اللثام معه. يعني طبعا كاشف اللثام يقول قبل العلامة الحلي لم يجد مصرحا، إلا صرح بذلك الفاضل يعني العلامة الحلي، والتذكرة مثلا، وعن التذكرة الإيماء في الاستماع في الفريضة، وعن الإسكافي الجواز، جواز قراءة آية السجدة عندما ممنوع لا تكليفا ولا وضعا، لكن قال ولا يسجد، لكن لا يسجد عند منع من السجود، ليس عند منع من قراءة آية العزيمة وسورة العزائم، ليس عند منع من قراءة العزائم، عند منع من ماذا؟ من السجود التلاوة. يقول قراءة العزائم جائز، لكن ولا يسجد، بل يومئ أو يومي يؤمئ من أومأ يومئ، بل يومئ فيؤخره، يؤخر السجود لما بعد الصلاة. وعن أبي علي، أبي علي اللي هو ابن الشيخ الطوسي، اسمه الشيخ محمد، محمد ابن محمد ابن الحسن، ويعبر عنه بالشيخ المفيد الثاني، وهو أيضا أقام في النجف الأشرف، فكانت المرجعية العليا بيده وفي النجف الأشرف قبل أن تنتقل إلى الحلة. قبر الآن ويا والده لو لا ما لي بعد الله أعلم. المهم، وعن أبي علي إذا قرأ في النافلة سجد، إذا قرأ في النافلة سجد. لا، ظاهر عمدا. إذا قرأ في النافلة، طبعا المشهور يقولون القراءة في النافلة، قراءة العزائم في النافلة جائز، ولكن يجب عليه السجود، وسنبين وجه الجواز في النافلة ما هو. قراءة العزائم جائز في صلاة النافلة، يجوز قراءة العزائم، وإذا قرأها يلزم بالسجود للتلاوة، غاية أنه إذا سجد للتلاوة ثم قام مرة أخرى إلى قام إلى مثل حالته السابقة، يلزم عليه إعادة الفاتحة عند المشهور، عند المتقدمين يلزم عليه إعادة الفاتحة وسورة، كان القراءة التي سبقت أصبحت كالعدم. فيقول إذا قرأ في النافلة سجد، وفي الفريضة، أما في صلاة الفريضة لا يسجد، بل يومئ، فإذا فرغ قرأ وسجد. هذه فتوى المفيد الثاني، يعني ابن الشيخ الطوسي، أبو علي. فإذا فرغ قرأ وسجد. وأيضا أفتى بأنه لو قرأ في صلاة الفريضة يعني سورة العزائم، بدأ بقراءة سورة العزائم لو بدأ وشرع وخاض في قراءة سورة العزائم يفتي هذا الشيخ أبو علي المفيد الثاني ابن الشرطوسي، يفتي بأنه يلزم عليه ترك آية السجدة. يقرأ سورة السجدة كاملة لكن يسقط منها ماذا؟ في من وسطها أو آخرها يسقط آية السجدة. هذا المصلي في الفريضة، وهذا مطابق لبعض الروايات كما سيأتي، إنه إذا قرأ سورة العزائم في الفريضة مثلا له خيار أن يعدل سورة أخرى، وله خيار أن يكتفي بسورة العزائم، ولكنه يسقط من قراءتها، يترك من قراءتها آية العزائم. الشهيد الأول بعد في الذكرى مال إلى تأخير السجود بعد الصلاة، سجود التلاوة. على كل هذا مجمل أقوال الخاصة. بين بحث جواز تكليفي، جواز وضعي، أو منع وضعي ومنع تكليفي، وبين التفصيل بين النافلة وبين الفريضة، ثم التفصيل بين نفس القراءة وبين سجود التلاوة، أو في نفس سجود التلاوة يبعض يترك هذا. شوف تفاصيل عديدة في البين، كيف واحد يستخرجها من الروايات. هذا كلام الخاصة. وأما كلام العامة، من المهم استعراض كلام العامة لأجل ماذا؟ لأجل الإنسان يلتفت أنه قرائن التقية أو ما شابه ذلك قد تكون في الروايات إذا كانت بينها تعارض أو تضارب. في المغني لابن قدامة الحنبلي قال إن جماعة منعوا من السجود في الأوقات التي سجود التلاوة، إن جماعة منعوا من السجود سجود التلاوة في الأوقات التي لا يصلى فيها تطوعا. منعوا من سجود التلاوة لأنهم عندهم الأوقات التي لا يصلى فيها تطوعا، مثلا يعني عند طلوع الشمس تطلع على قرن الشيطان، أو عند غروبها، أو قبيل الزوال بعد، مو الزوال، قبيل، قبل قريب، قبيل الزوال. طبعا هذا حتى عندنا أوقات مكروهة للصلاة تطوعا، مكروهة لأنها ممنوعة، مكروهة. أو بعد صلاة العصر، بعد أداء صلاة العصر مكروه إلى الغروب. طبعا النافلة المبتدأة مكروهة، لا النافلة ذات السبب كصلاة الزيارة أو صلاة الطواف، لا هذه ليست مكروهة. الصلاة غير ذات السبب المبتدأة، صلاة النافلة المبتدأة، ولا واحد عنده صلاة قضاء ما في مانع، وإن كان يظهر من الرواية أن في نوع غضاضة، بس ما في كراهة مثل الصلاة المبتدأة. فخمس أوقات مكروهة: بعد أداء صلاة الصبح إلى طلوع الفجر مكروه، إلى طلوع الشمس، بعد أداء صلاة الصبح إلى طلوع الشمس من طلوع الشمس إلى أن صير الضحى مكروه، قبل أن ترتفع الشمس عفوا مقدار الرمح وكذا تطلع على قرن الشيطان. قبيل الزوال على موضع ثالث، بعد أداء صلاة العصر إلى الغروب هذا موضع، ومن القبيل هذه أوقات مكروهة للصلاة. خب هذه أوقات المكروهة للصلاة، صلاة النافلة المبتدأة، يقول العامة يذهبون إلى أن السجود التلاوة محرم، بعضهم عنده محرم أو مكروه على كل، بعض على الكثير عنده محرم سجود التلاوة في الأوقات الخمسة. هم طبعا يستدلون بماذا؟ يستدلون بالتعليل الموجود في الروايات، مثلا لا تصلوا لا تسجدوا في هذه الأوقات، فإن الشيطان إبليس يكذب على أصحابه يقول هؤلاء يسجدون لي. موجود في حتى في الروايات موجود، فهم يأخذون من هذا التعليل تحريم السجود أو تحريم الصلاة. لذلك في مسجد المدينة، المسجد النبوي صلى الله عليه وآله، بعد صلاة الصبح يبنون على الحرمة، يعني ينهون على المنكر باعتقادهم، مع أنهم طبعا نفس العامة جملة كثيرة عندهم ليس عندهم حرام مكروه، بس هم سياسة الرأي الواحد السلفي يعني. على كل إن جماعة منعوا من السجود في الأوقات التي حتى إذا السجود، حتى سجود الشكر أو سجود الشير كذا عندهم بعد مفروض هكذا، إذا يشوفون واحد ساجد قبل طلوع الشمس أو عند طلوع الشمس المفروض عندهم حرام، يعني عبادة الله تتوقف في المعنى يعني، ما لابد هكذا السؤال. المهم في الأوقات التي لا يصلى فيها تطوعا. وعن آخرين منهم أنهم ذهبوا إلى الكراهة، لكن في جماعة منهم ذهبوا إلى الكراهة، إذا أنهم ذهبوا إلى الكراهة في ذلك الوقت، خب هذا بالنسبة إلى سجود التلاوة يفصلون فيه في الأوقات. وسجود التلاوة عن أصل سجود التلاوة زي كيف حكم أصل سجود التلاوة، بغض النظر عن استثناء، بغض النظر عن استثناء هذه الأوقات الخمسة، أصل سجود التلاوة هذا واجب ولا؟ يقول هذا الكتاب المغني لابن قدامة الحنبلي، طبع أخيرا طبعات حروفية كذا، يعتبر بمثابة يعني كتاب الجواهر في فقه الحنابلة، ابن قدامة الحنبلي متن فيه شرح، وليه شرح الشرح بعد، يعني هو للجد ولشرح للجد وشأن الصبت على كل إنفة، كتاب معتبر عندهم ويحتوي على خلاصات استدلال لأقوال عامة ونكات وكذا، ويستعرض للمذاهب الأخرى أيضا بشيء من الاختصار. هو الكتاب مو مختصر، وحتى في تعرض للاستدلال والبحث لفقه العامة مو كتاب مختصر، كتاب يعني لا مبسوط ممل ولا مختصر متوسط، 10 مجلدات تقريبا طبعات، بس يعني لأجل الاطلاع على فقه العامة كتاب مصدر جيد. المغني لابن قدامة موجود في مكتبة أهل البيت المعاجم، موجود أصل دلالتهم، كما أن كتاب بداية المجتهد لابن رشد الأندلسي 2 مجلدين 4 أجزاء جيد أيضا في الاطلاع على أقوال العامة. ذاك بعد جايب أقوال عامة مجموعة، يعني ذاك دورة فقهية كاملة على مذاهب مذاهبهم، مع تطعيمها بوجه الاستدلال بشكل مختصر مقتضى، بس فيه جنبه مع اختصاره إلا أنه يركز على الجنبة التحليلية في استدلالهم. هذا كتاب بداية المجتهد لابن رشد الأندلسي.
نعم
أي نعم، بداية المجتهد ونهاية المغتسل. طبعا أقول مدونة كبرى في الفقه المالكي، هذا بالنسبة لفقه المالكي يعتبر من الكتب المعتمدة عنه. الفقه المالكي مدونة، يسمون المدونة الكبرى. هناك كتاب أيضا المبسوط، المبسوط هذا في الفقه المالكي. كتاب المبسوط في الفقه الحنفي، كتاب المبسوط في الفقه الحنفي للسرخسي، هذا من المصادر الأصول المهمة عندهم. على كل مذهب عنده بعض المصادر المهمة عليه يطلع عليها. مدونة الكبرى، نعم. وسجود التلاوة عند ابن حنبل والشافعي ومالك وليث والأوزاعي سنة، يعني مستحب. سجود التلاوة مطلقة عند المذاهب الأربعة عدا أبي حنيفة، مو بس حتى المذاهب الأربعة، حتى ليث وأوزاعي، أوزاعي فقيه الشام عندهم، ليث فقيه العراق كذا. على كل، لأن سابقا ما كان مذاهب أربعة عندهم، كل مصر من كل بلد من البلاد كان فيها فقهاء من دعم عندهم، يعني مثل وله أتباع. على أي تقدير، فإذا مذهب الغالب من عندهم أن سجود التلاوة مستحب، وهذه أيضا نكتة لابد نلتفت لها، أن سجود التلاوة عند العامة لا ينحصر في الأربع آيات. كل موارد فيه بحث سجود أو خضوع مثلا هو يترتب عليه سجدة التلاوة عندهم. الآن يترتب عليه بنحو الوجوب والإلزام كما عند أبي حنيفة، أو بنحو الاستحباب والسنة كما عند المذاهب الأخرى. طبعا لا يخفى عليكم أنه عندما يعبرون السنة مو بالضروري يكون ندبا. القدماء من الفريقين مو بس عندهم، حتى عند الإمامية، يعني كلمات الشيخ الطوسي المفيد، الصدوق، الكليني، ابن أبي عقيل، ابن جنيد، الكاتب الجعفي، القدماء والأقدمين عندنا وأيضا عندهم، عندهم ربما إلى الآن، أن التعبير بالسنة لا يعني الندب، بل يمكن تكون سنة إلزامية، سنة ولكن إلزامية. سنة يعني تشريعها من النبي، وهذا التعبير يعبر عنه كثيرا القدماء حتى عندنا. سنة، هذا سنة يعني من تشريع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سنة يعني مقابل الإلزام، سنة يعني مقابل ما افترضه الله. طبعا ما الفائدة؟ للأسف هاي التقسيمات راحت الآن. مثلا تلاحظ الشيخ الطوسي في كتاب العدة، أو السيد المرتضى في كتاب الذريعة، وحتى في كتاب المقنعة كتب الشيخ الطوسي المفيد الفقهية أو رسائل الفقهية، أو الشيخ الطوسي في كتب الفقهية، أو السيد المرتضى في كتبهم الفقهية، عندهم دائما هذا التعبير أنه سنة أو فريضة أو ما شابه ذلك. هذا التقسيم حتى للإلزاميات لماذا يصرون عليه؟ إلا الآن مهجور، للأسف مهجور. يعني بعض الإصطلاحات والأقسام التي هي في أصلها شرعي الآن هجرت، وهذا نضوب ونوع انحسار لحقائق فقهية. أتذكر في علم الأصول عهد حالة أو غيره، بل حتى في الفقه لعل الأعوام الماضية جرت مداولة مع الأخوان أن تقسيم الأحكام إلى خمسة أحكام، أحكام التكليفية تقسيمها إلى خمسة أحكام، هذا من حصرها في الأحكام الخمسة، هذا جرى عند المتأخرين أو متأخرين. وإلا عند المتقدمين الأحكام التكليفية، سموه الوضعية التكليفية، وضعية بحث آخر بعد. الأحكام التكليفية عند القدماء ليست خمسة ولا سبعة ولا ثمانية ولا عشرة، عديدة. شلون يسوى عديدة؟ من هذا إلزام من الفريضة أو إلزام من ماذا؟ من السنة. قسمين الوجوب، مو قسم واحد. زمل ثائدة الفرع والثمرة، وجوب وجوب، هذا هو. شو الثمرة؟ لا، في ثمار كثيرة في مباحث الخلل في ماهيات الواجب شرعا عبادية أو غير عبادية. إذا وقع خلل بتوسط السنة، يعني ما أوجب بالسنة، هذا لا يبطل العمل. إذا تمت الأجزاء التي أوجبت بالفريضة لا تنقض السنة ماذا؟ الفريضة. هذا مهم. إذا في أبواب الفقه ما ألفتنا المكلف، أو نفس الفقه ما ألفت نفسه دائما يميز بين الواجبات التي وجبت بالسنة أو الواجبات التي وجبت بالفريضة، كيف يميز؟ لن يقع تمييز. لذا هذه نكتة مهمة. بعد دعوني أذكر هذه الأقسام اللي الآن مهجورة من حقائق الفقه. مثلا عندهم كراهة، أنا أقول عندهم وعند العامة، عند المتقدمين من الفريقين يكره، عندهم يحرم. يكره ليس معنى كراهة اصطلاحية، كثيرا ما المفيد، المرتضى، الصدوق، الكليني، الجعفي، ابن أبي عقيل، كلهم موارد أبواب عديدة تراهم يعبرون يكره، مرادهم إلزام بالمانع. معصية، ولكن ليست على درجة المعصية إذا كانت الحرمة بلفظ يحرم، على تقسيم آخر. هذه أمور مهجورة لكن مهمة يا أخوان. شو ثمرتها الآن؟ نبين ثمرتها. لاحظوا، عندهم يحرم فريضة، يحرم سنة، لتقسيم الحرمة المنع عن الإلزام. إذا كان حرمة إما فريضة أو سنة، فريضة أو سنة، كما مر بنا الآن، مو معنى السنة الندبية، السنة بمعنى ماذا؟ تشريع من من النبي صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. هذه التشريعات النبوية أو التشريعات من الله اللي هي الفريضة قد تكون بدرجة الحرمة يعني منع إلزاما، وقد تكون منع إلزامي لكن لا بدرجة الحرمة، بدرجة الكراهة. شلون يصير؟ شنو معنى الكراهة؟ إذن ها يقولون هكذا، الحرمة منع إلزامي والكراهة فيه منع إلزامي أيضا، لكن في حرمة غليظة ملاكها مهم يعبر عنها حرمة. إذا حرمة حرمة الحرمة بإصطلاح المتأخرين حرمة يعني منع إلزامي ملاكها مو غليظ يعبرون عنه يكره. إذا ثمرة تقسيم الحرمة بالمعنى العام اللي عند المتأخرين إلى حرمة وكراهة، كراهة معنى منع إلزامي، أيدهم كراهة بمعنى ندب المتقدمين من الفريقين، لكن عندهم حرمة عفوا عندهم كراهة بمعنى منع إلزامي. الفرق بينه وبين المنع الإلزامي إذا عبروا بلفظ يحرم بمادة يحرم، ما هو هناك يعني حرمة غليظة، هنا حرمة سواء من تشريع الله أو من تشريع النبي، هناك يكره يعني حرمة غير غليظة. زين شنو الثمرة إذا صار تزاحم؟ يقدم من؟ يقدم يحرم، سواء تزاحم بين حكمين مستقلين أو تزاحم في ضمن نفس الماهية المركبة. تراعى الأمور التي تعلقت بها لفظة ومادة يحرم مقدمة على الأمور الأشياء التي تعلقت بها لفظة أكره لك ذلك. لا أحب لك ذلك غير يحرم، إنما كرهه النبي ولم يحرمه. عجيب، مع أنه كرهه ليس معناه كراهة ندبية. واجد عندنا في الأبواب الأئمة عليهم السلام يقولون لم يحرمه النبي، كرهه لأمته. شنو معنى؟ مع أن منع إلزامي المراد لم يجعل المنع الإلزامي بدرجة حرمة غليظة، حرمة متوسطة. هذه مهجورة الآن، هذه التقسيمات دي مهجورة. غير باب التزاحم الثمر لها باب حتى التعزيرات والحدود، مثلا إذا أمور يكره هي حرمة يعني بالمصدر، بس إذا يكره ما يقام عليها حد أو كذا أو غليظ أو تعزير غليظ، يقام عليها تعزير خفيف مثلا. حتى في باب الأمر معروف أنها المنكر، إذا يكره يعني منع إلزامي من درجة يكره الاصطلاح اللي عندهم، هذا مو بشكل شديد وعنفه وحدة، أقل، بخلاف لما يقولون يحرم دي أساسيات في الدين. تشوف الثمار الآن في أبواب عديدة، هاي الثمار تروح وتضيع. زين هذا الاصطلاح من القدماء يا أخوان، لو اصطلاح من القدماء قلنا أخوان ما يهم، هذا الاصطلاح يكنس يقصى ويؤتب اصطلاح آخر أكثر جدوائية أجدى، لكن هذا الاصطلاح والتقسيم من بيانات الوحي القرآن والسنة. هذا إذا يغيب عن الذاكرة الفقهية عن البحث الفقهي هذه طامة، وكذلك الآن غيب عن أصول الفقه. أنا هذا ملف تقسيم الأحكام التكليفية، سميه ملف تقسيم الأحكام التكليفية، هذا أثرت عدة مرات يا الأخوان في الفقه وفي الأصول، بس مهم. وأنا لا أدعي الآن استقصيت منه شيئا يعتد به، هذا الشيء يسير، وإنما هي دعوة لنا كلنا أن نتقصى ونتتبع هذا الملف بشكل أكثر، أكثر ثمار له. أذكر لكم نكتة من ثمار هذا المطلب، التقسيمات اللي هي ضايعة الآن في الأحكام التكليفية. تأخير الصلاة عن وقت الفضيلة. طبعا وقت الفضيلة افترض صلاة الظهر أو لصلاة العصر أو صلاة الصبح. وقت الفضيلة ليس فقط إتيان الصلاة بقدر صلاة واحدة، لا، يعني له عموم بدلي، وكل شنو وقت فضيلة أفضل فالأفضل. مثلا من زوال الشمس كما هو الصحيح إلى شبرين، يعني إلى سبعي الظل، ظل كل شيء، لا كما يفتي المتأخرين إلى المثل، لا، هذا المثل مو صحيح عند القدماء، هذا مو صحيح، وهو يعني القدماء هم الصحيح. بل من بداية الزوال إلى مثل ظل كل شيء مثله، أصلا يخرج وقت فضيلة الظهرين وهو الصحيح، خلافا لجماعة كثيرة من المتأخرين ومتأخري العصر، ربما هو المشهور عن المتأخرين، لكن المشهور عن المتقدمين هذا هو الأصح. المهم إلى سبعين أو إلى كذا، المهم الخروج عن وقت الفضيلة سميث كذا مثلين، خروج أو تأخير عفوا الصلاة عن وقت الفضيلة، مو عن الفضيلة، ها، فرق بين الفضيلة وعن ماذا، ها، وقت الفضيلة. وقت الفضيلة أوسع من الفضيلة، يعني الفضيلة يمكن أول وقت الفضيلة، ثاني وقت الفضيلة، ثالث وقت الفضيلة، رابع وقت الفضيلة، إلى هاي وقت الفضيلة. تأخير الصلاة بلا عذر عن وقت الفضيلة عند القدماء سيئة. شنو بعد؟ حرام لو سيئة. سيئة ليش تعرف سيئة؟ هاي تعبير في النصوص. سيئة يعني حرمة خفيفة، مو خعرفة، يعني مو شديدة. المتأخرين عندما استنطقوا الروايات كانوا محاطين مسطرة أو مقياس أو قالب، بس حرمة، والحرمة مثلا فوق المتوسط، قال هذه إذن كراهة. لا، هذه مو كراهة، معصية. شلون عندنا مثلا الآن معاصي صغائر؟ عندنا الصغائر معفون عنها مع ترك الكبائر أو لا؟ موجود. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، ها، شنو نكفر عنكم؟ سيئاتكم. يا قرآن الكريم، الكبائر مو سيئات؟ لا، سيئات معنى الأخص، مو سيئات، كبائر. إن تجتنبوا عن كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم، شنو؟ قابل لو ما قابل؟ جعل مقابلة، لا، جعل مقابلة بين الكبائر وبين من؟ بين السيئات. زين، معناته أن اصطلاح هذا مو اصطلاح بشارة، ولا اصطلاح القدماء كي نغيره وما نغيره، هذا اصطلاح وحياني. إن تجتنبوا عن كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. إذن في اصطلاح القرآن هناك أحكام إلزامية تسمى سيئة لكن صغائر، وهناك لا، كبائر درجات. هذا الذي هذا شو نظام، خريطة نظام الأحكام التكليفية اللي الآن صارت مهجورة. خريطتها هي هاي الآية الكريمة، إن تجتنبوا كبائر هم مو كبيرة واحدة، كبيرة وأكبر وأكبر الأكبر لما جرى. كل طبقة من الإلزاميات عند القرآن وعند السنة النبوية اصطلاح، اصطلاح موبقة شيء، معنى له معنى، يحرم، يكره، يسوء، عدم، ليس ذلك بحرام، إنما هو يسوء به. هاي المتأخرين حملوها على ماذا؟ واجد في الروايات. في الروايات في أبواب كثيرة واجد كثيرة ما عندنا يا أخوان، تعبر الروايات ليس بحرام ولكنه يسوء أو يكره. المتأخرين حملوه على الكراهة، المتقدمين لا منع إلزامي لكنه من الصغائر. هذا وين وذاك وين؟ شفت الصغار جد فرقة. تقسيم الأحكام الفقهية اللي هي يوميات الفقه، يوميات الفقه، يوميات الفقه، دق دق عليها. عندنا فرضية مسبقة 5 أحكام، هذا التقسيم الخماسي من أين أنزل الله به من السلطان؟ من اللي جعل مسلمات بحيث هذا المسلمات 5 أقسام؟ احنا في اي استظهار من الايات والروايات مقدمة مصادرية كالمصادرة نجعل الميزان على 5. سأل الله يرحم العلامة الحلي منه كذا حصلها، الله اعلم. هجرت، شنو يقولون؟ هجرت، 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 اي شلون؟ إذا جاء أي نقرأ بالتلاوات 5 الآن هجرت القضايا يا أخوان. زي هجرت بالتالي شنو؟ أنت لما تيجي تأتي أنت أيها الباحث في الفقه تدعي نفسك، يعني على أساس ندعي نفسنا مجتهدين وفقهاء ونصير فقهاء ومجتهدين، أوه ما أخذ شيء مسلمات يعني انطلت عليك انت في البحث الفقهي من اين؟ هاي من اين قلت 5 أحكام؟ شنو البرهان عليها؟ عندك دليل اجتهادي عليها او اخذتها تقليدا؟ اخذناها تقليدا من حيث لا نشعر. تقول افترض هذه الاصطلاحات احنا نريد نبتكرها بحث اخر، او انت تولد لنا مودات جديده من الاصطلاحات، هذا صحيح، هذا خام، شنو؟ مجرد تعقيد يصير، مو دائما تكثير الاصطلاحات امر نافع. هذه الاصطلاحات وضعيه موضوعه من قبل علماء او كذا، او واحد يجي يضعها جديد، نعم يمكن انسان ينفر عنها. اما اذا هذه الاصطلاحات في عمق القران، عمق السنه، وعمق كلمات القدماء، ما بالها هجرت؟ زين ما بالها هجرت حين دي ياثر علينا، يعني كأنما عندي غسيل دماغ أنه أو أقول تشبع ذهني بشيء، فرضيات مسبقة تلقائيا تحجبني عن استظهار الأدلة. الأدلة قاعدة تتكلم عن أي حكم أصلا. دققوا هذه نكتة تصب في ملف أقسام الأحكام، ولها الآن معطيات كثيرة ذكرتها اليوم، ربما قريب من 12 نقطة اليوم بس، غير الأيام السابقة وغير بحث الأصول. أذكر هذه النقطة. أصلاً الذي نلتفت إليه من بيانات الكتاب والسنة أن كل طبقة من الإلزاميات لها اسم، لها اصطلاح في القرآن والسنة النبوية. هجرت يا أخوان، جهلت، عفي عليها، يعني بيانات القرآن الكريم والسنة النبوية لا تكيل بمكان إلزامي غير إلزامي، لا تحدد لك درجة الإلزام، درجة الإلزام، درجة الإلزام. لماذا؟ أساس تبين لك شلون هذا منظومة الدين، شلون بناء لطبقات لمراتب، تراعى آثار المراتب فيها. هذا ملف يا أخوان خلوه في ذهنكم، هذا أحد الموارد التي يجب فيها نهضة تجديدية، مو تجديد، نهضة تجديدية لإحياء حقائق أو ثوابت مهجورة عند القدماء وعند بيانات الوحي، مؤثرة في الكتب الفقهية. ذكرت لكم موارد كثيرة كثيرة. المتأخرين طعنوا على القدماء أن القدماء عندهم مسحة مسحة حشوية أو إخبارية أو غير دقية. يا أخي منين؟ قال أنا شوف الرواية تقول لا يحرم يسوء، هم بعد ذلك منعوا الزاما. زي تعال أنت فسر لي معنى يسوء والسيئة إيش من مصطلح القرآن والسنة في قبال الحرم. مبحث يعني هذا بعبارة أخرى دار نفيس برغي ترمومتر شو تسميه عشان فرنسا ما أدري شنو يوميات الفقه. زي يوميات الفقه انت نتعاطى يوميا مع الفقه حرام حلال كذا زي شنو أي أقسامه. نعم في حرمة بمعنى الإلزام في مقابل، بس ليه اصطلاحات ليه تقسيمات؟ هذا بحث مهم ويحتاج تتبع طويل طويل وأنس بكلمات القدماء وأنس بألفاظ الروايات وأنس بألفاظ الآيات. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.